وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ليتفقهوا في موسمه الثالث، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة في الساعة 7:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة مع نخبة من أهل الاختصاص. نختم اليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى حديث جابر رضي الله عنه في صفته حج النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الملك سعود سابقا. ونذكر الإخوة والأخوات بأن هناك رابطا لقياس الفهم يظهر على الشاشة خلال الحلقة بإذن الله، كما نسعد باستقبال أسئلتكم عبر الواتساب الخاص بالبرنامج. حياك الله شيخنا، الله يكتب أجرك، تفضل شيخنا. مشكور ومأجور.
أهلا وسهلا، حياك الله بأسر، وحيا الله الإخوة والأخوات الذين يستمعوننا.
الله يبقيك شيخ.
أقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا انتهينا يوم أمس إلى وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة، وأنه جمع المغرب مع العشاء وقصر العشاء ركعتين ولم يسبح بينهما، أي أنه لم يتنفل بين المغرب والعشاء. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة اضطجع، وذكرت أنه فعل ذلك ليتقوى على أعمال العبادة في اليوم الذي هو يوم العيد، يوم الحج الأكبر. وحتى إنه ما ذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام تلك الليلة، ولو كان فعله عليه الصلاة والسلام لنقل، لأن حجته عليه الصلاة والسلام ذكرها عدد كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنه، منهم جابر وحديثه هذا الذي معنا، ومنهم عائشة، ومنهم عبد الله بن عمر، ومنهم عبد الله بن عباس، ومنهم أيضا صحابة آخرون كابن مسعود وغيره، فالذين نقلوا صفة حجه صلى الله عليه وسلم كثر، منهم من يطيل ومنهم من يختصر. ولكن لو أنه عليه الصلاة والسلام صلى تلك الليلة أو قام تلك الليلة لنقله على الأقل ولو واحد، فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام. ولا أقول إن هذا لا يجوز أو إن هذا بدعة، لا، هو جائز، وقد فعله بعض الصحابة، ومنهم أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، التي ننفذ من خلال ذكرها إلى مسألة متى يجوز للحاج أن ينصرف من مزدلفة. أقول الحجاج على قسمين، فمنهم معذورون كالضعفاء والنساء ومن في حكمهم، ومنهم غير معذورين. فالمعذورون يجوز لهم أن ينصرفوا من عرفة إذا غاب القمر، يعني بعد منتصف الليل بقليل ينظر مغيب القمر في تلك الليلة، فإذا غاب القمر رحلوا، لأن أسماء رضي الله تعالى عنها كما ذكر عنها مولاها يعني خادمها أنها كانت تصلي من الليل، ثم كلما صلت قالت لمولاها: انظر أي بني، هل غاب القمر؟ فإذا قال لها لا صلت، حتى إذا قال لها نعم قد غاب ارتحلت وذهبت إلى الجمرة، إلى ميناء، ثم رمت الجمرة ثم ذهبت إلى مخيمها في ميناء. هكذا كانت تفعل رضي الله تعالى عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لزوجته سودة وبعض الضعفة أن يذهبوا من الليل، وعائشة رضي الله عنها تخبرنا بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنته سودة فأذن لها صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عباس كان غلاما، يعني يمكن أنه في قرابة سن 12، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم دفعه مع ضعفة أهله، يعني أرسله مع النساء والضعفة حتى لا يتأذوا بالازدحام. البقية الباقية يبقون حتى يصلوا الصبح مع الإمام، ويمكثوا أيضا حتى يسفروا جدا. فإذا أسفروا دفعوا إلى ميناء. وفي هذا خالف النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عادة من عادات أهل الجاهلية، كما ذكرت يوم أمس أنهم كانوا ينتظرون طلوع الشمس ويقولون: أشرق ثبير كيما نغيب، يعني الجبل الذي في مزدلفة هو جبل مرتفع وهو ثبير، كانت الشمس تظهر عليه أولا قبل كل الجبال، فهم ينتظرون طلوع الشمس ولا ينصرفون من مزدلفة حتى تطلع الشمس، ولو كانت في أول طلوعها فلا تظهر إلا على هذا الجبل المرتفع، ثم بعد ذلك ينصرفون من مزدلفة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم أيضا بهذه العادة، فلما أسفر وقبل أن تطلع الشمس انصرف صلى الله عليه وسلم من مزدلفة ذاهبا إلى ميناء. تفضل
أبشر
ياسر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله، قال رضي الله عنه: حتى أتى بطن مسحر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي بطن محسر فتحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي، ثم انصرف
الخذف
رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. وحدثنا عمر بن حفص ابن غيث قال حدثني أبي قال
ابن غياث
قال حدثني أبي قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتيت جابر ابن عبد الله فسألته عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بنحو حديث حاتم ابن إسماعيل، وزاد في الحديث: وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عري، فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقصر عليه ويكون منزله ثم
سيقتصر
عليه ويكون منزله ثم، فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن جعفر قال حدثني أبي عن جابر في حديثه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفات كلها موقف،
وعرفة
كلها موقف، ووقفتها هنا وجميع كلها
وجمع
كلها موقف. وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا يحيى ابن آدم قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربع.
بارك الله فيك. طيب، إذن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا انتظر في مزدلفة حتى أسفر جدا، ثم دفع قبل أن تطلع الشمس، وهنا أردف شخصا آخر معه على ناقته. قلنا إنه لما ذهب من عرفة إلى مزدلفة أردف معه أسامة بن زيد، وأما حينما ركب من مزدلفة متجها إلى منى فإنه أردف معه ابن عمه الفضل ابن عباس ابن عبد المطلب. وقدم معنا أن الفضل كان رجلا وسيما حسن الشعر أبيض، وأنه صلى الله عليه وسلم لما دفع مرت به ضعن وهم مجموعة من النساء على الإبل يجرين يعني بالإبل، فطفق يعني صار الفضل ينظر إليهن، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، لأن الإنكار باليد أبلغ من الإنكار باللسان، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فهو صلى الله عليه وسلم هنا أنكر عليه بيده، فوضع صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، وهنا حول الفضل وجهه إلى الناحية الأخرى ينظر من الناحية الأخرى، فأيضا حول النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى الناحية الأخرى ليمنعه من النظر إلى هؤلاء النساء. وهكذا سار النبي صلى الله عليه وسلم متجها إلى منى حتى أتى بطن واد اسمه محسر، وهذا الوادي يفصل منى عن مزدلفة، هو الوادي الذي يفصل منى عن مزدلفة، وسمي محسرا لأنه هو الوادي الذي برك فيه الفيل لما جاء أبرهة الأشرم ليهدم الكعبة، فأعاقه ما أعاقه يعني معجزة من الله جل وعلا وتكرمة لهذا البيت، فلا يمكن أن يصل إليه مثل هذا الطاغية، فالفيل لم يستطع أن يتقدم وإنما بقي في ذلك الوادي، ونزل عليهم العذاب في ذلك الوادي وهو وادي محسر حينما جاءت الطير الأبابيل، وحصل ما حصل مما قصه الله جل وعلا علينا في سورة الفيل. إذن صار هذا الوادي مكان عذاب، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أتى الأماكن التي عذب فيها الناس فإنه عليه الصلاة والسلام يجتازها بسرعة مثل ما حصل منه عليه الصلاة والسلام لما جاء الحجر وهي ديار قوم صالح المدائن صالح، فإنه عليه الصلاة والسلام اجتاز بسرعة وأرشدنا إلى الأدب الذي ينبغي في هذه الحال، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين. فإما أن يعجل المرء بالمشي ويسرع، وإما أنه إن لم يفعل ذلك فإنه عليه أن لا يتمتع بهذا النظر ولا يخدع نفسه بالزعم بالاعتبار ونحو ذلك، بل لابد أن يكون في هذه الحال وأن يكون باكيا بكاء تأثر أو لا يجوز له الدخول. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما مر بهذا الوادي أسرع مثل ما أسرع حينما مر بمدائن صالح، فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، يعني أنه كانت هناك عدة طرق ينفذ منها الحجاج من منى إلى الجمرات، وهذا معروف حتى هذا الوقت هناك طرق متعددة حتى لا يزدحم الناس في طريق واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الطريق الأوسط من هذه الطرق وهو الذي يؤدي إلى الجمرة الكبرى، توجه عليه الصلاة والسلام مباشرة حتى أتى الجمرة، وعلامتها أنها عند شجرة، يعني الجمرة الكبرى جمرة العقبة كان عندها شجرة، طبعا الشجرة الآن غير موجودة، فرماها عليه الصلاة والسلام بسبع حصيات. هذه الحصى لقطها النبي صلى الله عليه وسلم من الطريق وهو يمشي، وكان قال للفضل بن عباس: هات القطني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته، فالفضل نزل وقال له النبي صلى الله عليه وسلم القطني، فلقط الفضل للنبي صلى الله عليه وسلم سبع حصيات. النبي عليه الصلاة والسلام أرشد الفضل إلى حجم هذه الحصيات التي يرمى بها، فأعطاه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم حصاة بحجم حصى الخد، ويقدرونه بأنه مثل البندق التي يرمى بها، وإنما نوع من المكسرات، نجد أن حبته يعني مثل رأس الأصبع. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحصاة وأشار بيده وقال: بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم حدد حد من الحصى الذي يرمى به، طبعا على وجه التقريب وليس على وجه التحديد بدقة بالملي، طبعا هذا متعدد، لكن على وجه التقريب، فلا يكون حصا صغيرا ولا يكون من الحصى الكبار. وهذا ليس معناه أنه يؤثر مثل ما يظنه بعض الجهلة، يعني حينما تكون الحصى الكبار ويظنون أنهم يرمون الشيطان وأنهم لابد أن يوجعوه وما إلى ذلك، لا، وإنما هذا أمر تعبدي. فكما أن إبراهيم الخليل عليه السلام كان يرمي الشيطان حينما يقف له في مثل هذه المواطن، ونحن قلنا إن ما حصل لأم إسماعيل وهي هاجر رضي الله عنها، كيف أننا شرع لنا أن نصنع كما صنعت من السعي بين الصفا والمروة، كذلك أيضا شرع لنا أن نصنع كما صنع أبونا إبراهيم الخليل عليه السلام من الرمي في هذه المواضع، وهذا أمر تعبدي وليس أمرا حقيقيا، يعني أن الشيطان أمامنا وأننا نرمي الشيطان، هذا ينبغي أن هذا الفهم ينبغي أن يزال. طيب، سار عليه الصلاة والسلام حتى أتى هذه الجمرة، ثم جاءها من جهة بطن الوادي، يعني هناك وادي يؤدي إلى هذه الجمرة، فجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره. وهذا المكان إذا جئنا للجمرة الكبرى وجعلنا منى عن جهة اليمين ومكة عن جهة اليسار، فإن هذا المكان هو بطن الوادي الذي رمى منه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ليس معنى هذا أنه لا يجوز الرمي إلا من هذا المكان، لكن من أراد أن يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا المكان الذي رمى منه عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يأتي إلى من هذا المكان ثم يقول: هذا والذي نفسي بيده الذي رمى منه الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. فابن مسعود يحدد المكان الذي رمى منه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو جئنا من جهة أخرى فإنه لا بأس بذلك، لكن في ذلك في تلك الأزمان كانت الجمرة الكبرى لاصقة بجبل، يعني من أراد أن يأتيها من جهة مقابلة لهذه الجهة فإنه لابد أن يصعد على الجبل ويرمي من الأعلى، وفي هذا مشقة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذا المكان السهل. أما الآن فالجبل أزيل وصار من الممكن رمي هذه الجمرة من جميع الجهات، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. وهذه الأماكن التي وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في عرفة وفي مزدلفة والمكان الذي نحر فيه وما إلى ذلك، كلها أماكن لم يتعمد النبي صلى الله عليه وسلم اختيارها ليقول للأمة إنه لا يجوز لكم إلا هذا المكان. فمن صادف هذا المكان محبة منه للنبي صلى الله عليه وسلم وحصل له ذلك بدون مشقة وبدون أذى للآخرين فلا بأس، وأما إذا كان يترتب على ذلك فشيء من الأذى أو من المشقة فلا. وقرئ علينا قبل قليل آخر الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وقفتها هنا وجمع كلها موقف، يعني مزدلفة جمع هو اسم لمزدلفة، ونحرتها هنا ومنى كلها منحر، وهكذا. طيب، بعد أن رمى عليه الصلاة والسلام انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة من الإبل بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر. عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق معه إبلا من المدينة وهي الهدي، وأن علي رضي الله عنه جاء من اليمن بإبل أخرى، فمجموع ما اجتمع مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به علي رضي الله تعالى عنه هو 100 من الإبل. فالنبي عليه الصلاة والسلام نحر من هذه 163، يعني بعدد سني عمره الذي فات، لأنه في تلك السنة يكون للنبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة. فنحر صلى الله عليه وسلم 63 بيده الشريفة، ثم أمر عليا أن يكمل الباقي، وكان أشرك عليا معه في الهدي، يعني هذه 100 بعضها للنبي صلى الله عليه وسلم وبعضها لعلي رضي الله تعالى عنه. كم الذي للنبي وكم الذي لعلي؟ الله أعلم. هل 63 هي للنبي وما بقي لعلي؟ هذا يمكن أن يكون، ويمكن أن يكون ما للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من هذا، والعلم عند الله. المهم أن عليا أشركه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الهدي. فمعنى فنحر ما غبر، يعني نحر علي رضي الله عنه ما غبر، يعني ما بقي من الإبل التي لم ينحرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة، يعني بقطعة من كل بدنة من هذه الإبل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ منها قطعة من جميع هذه 100 وتطبخ، فجعلت في قدر فطبخت، فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله تعالى عنه، أكل من اللحم وشرب من مرقها. يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من كل قطعة نهسة فيأكلها حتى يكون أكل من جميع هذه البدن التي ذبحت. ثم ثم إنه صلى الله عليه وسلم ركب فأفاض إلى البيت، يعني ذهب متجها إلى مكة. طيب، إذن عرفنا أنه صلى الله عليه وسلم رتب نسكه في ذلك اليوم هذا الترتيب. أولا رمى الجمرة، يعني بعد أن جاء من مزدلفة إلى منى رمى الجمرة، ثم نحر هديه، ثم حلق رأسه، وإن لم يذكره جابر رضي الله عنه لكنه مذكور في بقية الأحاديث. فنحر عليه الصلاة والسلام، حلق عليه الصلاة والسلام رأسه، ثم توجه إلى البيت. هذه هي الأعمال التي تعد من الأعمال التي يقوم بها الحاج في ذلك اليوم على الترتيب: الرمي، نحر الهدي، حلق الرأس، ثم الطواف بالبيت. لو قدم الحاج شيئا وأخر من هذه الأمور الأربعة فإنه لا حرج في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. لكن من أراد السنة فليرتبها هذا الترتيب، ومن قدم شيئا لضرورة أو لجهل أو نسيان أو ما إلى ذلك فإنه لا حرج عليه في ذلك. إذن هو صلى الله عليه وسلم اتجه إلى مكة فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب. إذن هو عليه الصلاة والسلام ذهب متجها إلى البيت، وأول ما قام به أن طاف. وجاء معنا في بعض الطرق أن صلى الله عليه وسلم استلم الحجر ثم طاف بالبيت طواف الإفاضة، هذا طواف الحج، هذا الذي قلنا إنه الركن الثالث من أركان الحج. الركن الأول قلنا الإحرام، الثاني الوقوف بعرفة، هذا هو الركن الثالث وهو طواف الإفاضة طواف الحج. نلاحظ أن هذه الفترة ما بين أن صلى في مزدلفة الفجر ثم مكث يذكر الله عند المشعر الحرام إلى أن أسفر جدا، يعني قارب طلوع الشمس ثم مشى، ولاحظوا أنه على الإبل يعني ليس في السيارات، ثم مشى حتى أتى الجمرة ثم رمى الجمرة ثم نحر 63 بيده، وانتظر حتى تنحر 37 من الإبل الباقية التي نحرها علي رضي الله عنه، ثم انتظر حتى تطبخ وأكل وشرب من مرقها، ثم بعد ذلك ذهب إلى مكة على الإبل. المسافة بين منى ومكة يعني ما تقل عن 5 كيلو، وبناء على تلك الطرق المتعرجة، ليس بناء على الأنفاق الآن التي توصلنا بسرعة، بناء على تلك الطرق المتعرجة فإنها تكون أكثر من هذا. ثم طاف قبل صلاة الظهر، هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان فعلا احتاج لأن يضطجع في الليل حتى يقوم بهذه الأعمال بهمة وقوة ونشاط، ولذلك كان ذاك اليوم يوم عمل كما يقال. حيث كل هذه الأمور متسلسلة وكلها تحتاج إلى جهد جهيد، فكل ذلك قد فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلما صلى الظهر وهو صلى الله عليه وسلم بما يخبر به جابر صلى الظهر بمكة، لكن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى. ويمكن أن يجمع بين القولين بأنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة ثم جاء إلى منى وهم لم يصلوا بعد، فصلى بهم الظهر، تكون له نافلة ولهم فريضة. هذا يمكن أن يكون فعله النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أن الصحابة رضي الله عنهم يحبون أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو إمامهم، فبقوا ينتظرونه حتى جاء ثم صلى بهم الظهر، وكان قد صلاها لكنها كانت له نافلة. هذا هو الجمع الذي يمكن أن يجمع به بين الحديثين جابر وعبد الله بن عمر، فكل منهما قد أخبر بما شاهد ورأى. لكن بعد أن صلى الظهر بمكة أتى إلى بني عبد المطلب. بنو عبد المطلب هم الذين لهم السقاية، سقاية الحاج، يفخرون بها ويسقون الحاج تقربا إلى الله، يعني لا يأخذون على ذلك أجرا. ولذلك استأذن العباس عمه، استأذن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يتعجل لأجل السقاية، لأنه يقوم هو شريف بني عبد المطلب وكبيرهم في ذلك الوقت، فاستأذن أن يتعجل حتى يقوم بهذا الشرف الذي شرفهم الله به، وهو أن سقاية الحاج له. فيأتون على بئر زمزم والحجاج قد أتوا وهم متعبون ظمأ محتاجون للشرب، فيسقونهم من بئر زمزم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مر على بني عبد المطلب وهم على زمزم يسقون الحجاج، قال لهم صلى الله عليه وسلم: انزعوا بني عبد المطلب، يعني يشجعهم على هذا الفعل ويحثهم عليه، انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه، أعطوا النبي صلى الله عليه وسلم الماء زمزم فشرب منه. طيب ما معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا: لولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم؟ الجواب أن كل الناس جاءوا لينظروا إلى حجة النبي صلى الله عليه وسلم وليأتسوا به ويقتدوا. فلو أنه عليه الصلاة والسلام نزع مع بني عبد المطلب لظن الناس أن النزع وسقاية الحاج من أعمال الحج، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وهو صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم، فقد يظن الناس أن هذا من النسك من أعمال الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه ليس من أعمال الحج، وأنه كان بوده أن يشارك بني عمه ليحثهم على هذا ويؤكد لهم مشروعية هذا العمل، ولكن الناس ينظرون إليه. فلو أن لو أنه فعل هذا الشيء لصار سنة بعد ذلك، وأصبح الناس ينازعون بني عبد المطلب على السقاية ويغلبونهم عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك حتى تبقى هذه المنقبة لبني عبد المطلب، والله تعالى أعلم. إذن هو عليه الصلاة والسلام ناولوه دلوا من ماء زمزم فشرب منه، ثم بعد ذلك ذكر مسلم طريقا أخرى لهذا الحديث وفيها هذه الزيادة، وهي: كانت العرب يدفع بهم أبو سيار، يعني هذا في الجاهلية وقبل أن يأتي الإسلام، وحتى في بداية الإسلام قبل أن يفرض الله جل وعلا الحج وقبل أن يحج النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدفع بهم رجل يقال له أبو سيارة، يعني كان يقودهم وهو الذي في مقدمتهم، وكان يركب على حمار عري، يعني على حمار ليس عليه بردعة ولا شيء يقيه، وإنما ركب على ظهر الحمار مباشرة. ومن المعلوم أن هذه الدواب التي تركب كالحمار والإبل والخيل أنها يوضع عليها شيء حتى لا يتأذى الراكب من حركة هذه الدابة، خاصة إذا كانت نشيطة كالخيل، فإن الذي يركب على الخيل بلا سرج يتأذى، إلا أن يكون يعني متدربا ونشيطا وفارسا، يعني تعود على هذا، فهذا يمكن أن لا يكون ممن يتأذى. على كل حال، أبو سيارة كان يركب على الحمار وهو عاري، يبدو أنه طقس من الطقوس التي عندهم، وإلا فليس هناك أي توجيه مقنع لهذا الفعل. لكن لما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم من المزدلفة بالمشعر الحرام، يعني تجاوزه واتجه إلى عرفة، كانت قريش لا تشك إلا أنه سيقتصر على مزدلفة، لأنهم يقفون عرفة في مزدلفة، لا يريدون أن يخرجوا مخارج حدود الحرم كما ذكرت لكم ذلك سابقا. لكنه عليه الصلاة والسلام أبطل هذه العادة الجاهلية وذهب حتى وقف مع الناس في عرفة. كذلك أيضا أخرج مسلم هذا الحديث من طريق حفص بن غياث أيضا مرة أخرى عن جعفر الصادق، وفيه هذه الزيادة أنه صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا، يعني في ميناء، وميناء كلها منع، فانحروا في رحالكم، يعني حتى في الأماكن التي تسكنون فيها. النبي صلى الله عليه وسلم وسع على الناس بهذا، لا تظنوا أن النحر هاهنا يعني له فضيلة وأنه لا بد أن تنحروا في هذا المكان، انحروا في أي مكان. وقال: ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، ووقفت هاهنا وجمع يعني مزدلفة كلها موقف. هذا بيناه وقلنا إنه لا ينبغي للإنسان أن يشدد على نفسه. وإن كان هناك من الصحابة من كان يتحرى هذه الأماكن التي فعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذه المناسك، مثل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فإنه كان يأتي لكل مكان، مثلا المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقف فيه، سواء في عرفة أو في مزدلفة، المكان الذي نحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ينحر فيه. هذا من شدة تعلق عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، ولكن لم يفعل ذلك الصحابة الآخرون لأنهم رأوا التوسعة في هذا، وحتى يكون الناس أيضا على بصيرة من أمرهم، حتى لا يظن الناس أنه لا بد أن يكون هذا الفعل في هذا المكان فيزدحموا عليه فيتأذوا بذلك. فعبد الله بن عمر كان هذا اجتهادا منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الطريق الثالث من هذه الطرق هنا جاء به مسلم من طريق يحيى بن آدم قال: حدثنا سفيان، وهو سفيان الثوري، عن جعفر بن محمد. إن سفيان الثوري ممن روى هذا الحديث عن جعفر بن محمد، ومن الزيادات التي جاءت في حديث في رواية سفيان الثوري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا، مع العلم أن هذا المعنى تقدم معنا أيضا حتى في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في رواية حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد، يعني كانت هذه المعاني موجودة في رواية حاتم بن إسماعيل. إلى هنا نكون قد انتهينا الحمد لله تعالى من التعليق اليسير على حديث جابر رضي الله تعالى عنه، ومما لا شك فيه أن جابرا لم يأتي على كل شيء، يعني يوجد في الأحاديث الأخرى التي رويت عن حجة أو وصفت فيها حجة النبي صلى الله عليه وسلم يوجد فيها معاني زائدة غير هذه المعاني، سواء حديث ابن عمر أو حديث عائشة أو حديث ابن مسعود أو غيرها من الأحاديث، فإنها جاءت فيها بعض الزيادات. الشيخ الألباني رحمه الله ألف رسالة في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، اعتمد على رواية جابر، ولكنه علق بتعليقات أيضا فيها فوائد من الروايات الأخرى، فمن أراد الاستفادة يمكن أن يطالع تلك الرسالة. وإذا كرنا إذا كنا نريد يعني البحث من الفوائد الجمة الغزيرة في أحكام المناسك، فعلينا أن نقرأ صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في زاد المعاد لابن القيم، فإن ابن القيم قد بقر هذه الأحاديث وهذه الأحكام وأفاض فيها وأطال، ولا أعلم أحدا فصل أحسن من تفصيل ابن القيم في زاد المعاد. هذا لمن أراد فائدة من طلبة العلم الذين يكون الإفاضة في الفوائد، ومن أراد الاختصار ففي مثل حجة النبي صلى الله عليه وسلم، أو في رسالة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، فله رسالة بديعة لطيفة بعنوان التقييد والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة، وهي مطبوعة عشرات الطبعات. كذلك أيضا شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى له أيضا رسالة في صفة الحج، والمؤلفات في هذا كثيرة في القديم والحديث. والحمد لله الخير كثير في الأمة، والعلماء قاموا بواجبهم في التوضيح والبيان، ولم يبق لنا إلا قطف هذه الثمار التي أثمرت في هذه الأشجار التي غرسها هؤلاء الأئمة رحمة الله تعالى عليهم، والتي أصلها ومنبعها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله لي ولكم ولجميع المسلمين العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن كان ثمة أسئلة ياسر فتفضلوا بها، بارك الله فيكم.
جزاك الله خير شيخنا، الله يكتب أجرك ويسعد الدنيا وآخرة. لا ما في أسئلة، بس لو في فوائد أو إضافات تريد أن تضيفها لطلبة العلم ولمن يسمع هذه الحلقة منك، فتفضل شيخ.
طيب، من الأشياء التي يعني يمكن أن نتذاكرها يعني نستفيد إن شاء الله تعالى فيما تبقى من الوقت، أنه ينبغي لمن أراد الحج أن يحرص كل الحرص على أن ينتقي مالا حلالا، ويحاول أن يجتنب أي مال فيه حرام أو فيه شبه، فيحرص على انتقاء المال الحلال. كما قيل إذا حججت بمال أصله سفت فما حججت ولكن حجة العير. كذلك أيضا عليه أن يختار الصحبة الصالحة في هذا السفر الذي ستطول مدته وسيكون فيه خلطة في مكة وفي ميناء وفي عرفة وفي مزدلفة وفي ميناء أيضا وهكذا. فانتقاء الصحبة الصالحة هذا يعني أنه سيستفيد من صحبتهم، ويستفيدونهم أيضا من صحبته، فيتعاونون على الخير ويحرصون كل الحرص على عمارة مجالسهم وأوقاتهم بطاعة الله وتذاكر العلم وتذاكر الفوائد وكل ما يعود على الإنسان بالنفع في دينه ودنياه، ويحاول أن يقل من اللهو والمزاح وإضاعة الأوقات. ولسنا نقول يمنع من هذا بتاتا، ولكن الإقلال منه مطلوب، يعني يكون مثل الملح في الطعام، ويكون أيضا مما لا ينبني عليه لا إثم ولا شيء يغر الصدور. نحرص على سلامة الصحبة، كذلك أيضا نحرص على تطبيق السنة في حال السفر، من مثلا الحرص على قصر الصلاة اتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم. إن احتجنا للجمع مثلا أن يكون هناك يعني مشي في الطريق لا نريد أن نتوقف كثيرا فلا بأس بالجمع. كذلك أيضا إذا علونا على مكان مرتفع نسبح وهكذا، نحاول أن نجعل الطريق مليئا بالفوائد للعموم إذا كان مثلا في حملة وما إلى ذلك، لنجعل الجميع يستفيد. وفي الغالب أن مثل هذه الحملات يكون فيها أناس من العامة، فإذا كان ثمة بعض طلبة العلم فعليهم أن لا يبخلوا بأوقاتهم وبما أنعم الله جل وعلا عليهم من العلم ليفيدوا هؤلاء الناس، سواء فيما يتعلق بإحكام المناسك أو فيما يتعلق بسلوكهم وأخلاقهم وتبيين بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس، وليجتنبوا جرح المشاعر. لا تكون التنبيهات مباشرة لمن يؤنس منه مثلا أو ينظر منه أنه وقع في خطأ أو ما إلى ذلك، وإنما مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع، ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا، يعني تكون تنبيهات عامة لا يقصد بها أحد حتى لا يجرح شعور. كذلك أيضا تطبيق السنة حينما نأتي إلى الميقات بتنبيه الناس على الاغتسال عند الميقات والحرص على أن مثل ما تقدم معنا في وصف حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الإحرام عقب صلاة فريضة إن أمكن، وإن لم يمكن فإن الناس يدلون على أن تكون صلاة نافلة مثل ركعتي الوضوء أو ركعتي الضحى أو ما إلى ذلك، يعني من هذه السنن، فيكون أحرم عقب صلاة، يبين لهم الحكم كيف يضعون الطيب، ينبغي أن يتجنب الطيب الملابس حتى لا يقع في شيء من محظورات الإحرام، إلى غير ذلك من التنبيهات التي ذكرناها مثل تجنب محظورات الإحرام من أخذ شيء من الشعر والأظافر بعد الإحرام، دلهم عن السنة في التلبية ورفع الصوت بها وإشغال الأوقات بهذا الذكر، يعني مثل ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وجدوا من الناس غفلة مثلا بحكم طول الطريق وما إلى ذلك فينبغي تذكيرهم لبيك اللهم لبيك، يعني يرفع الصوت بهذه التنبيه حتى يتذكر الغافل وحتى ينشط أيضا المتكاسل، ويكون في الحملة من يدل هؤلاء الناس على أحكام المناسك، قد يكون بعضهم أول مرة يحج، يبين لهم اصنعوا كذا، تعالوا كذا، امشوا معنا، يعني الجاهل الذي أول مرة يحج بوده أن يكون متصفا بأحد يأتسي به حتى يطمئن إلى سلامة حجه، وهكذا يعني ينبغي أن نكون. بقي شيء من الوقت يا تاسر ولا؟
أي نعم، في كمان كم سؤال شيخنا وصلتنا الآن. السؤال الأول يقول: هل يجوز للحاج أن يحرم من الميقات المعلوم لبلده أم يجوز له من أي ميقات؟
طيب، الإحرام لا بد أن يكون من الميقات الذي يمر به الإنسان ولا يتجاوزه إلى ميقات آخر، لأنه يكون تعدى الميقات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن مر بأي ميقات فعليه أن يحرم منه، يعني الميقات الأول، ولا يتعدى إلى ميقات آخر. نعم.
طيب، السؤال الآخر يقول: ما أفضل كتاب مختصر عن الحج؟
الحقيقة أخصر شيء رسالة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وكذلك أيضا رسالة الشيخ عبد العزيز بن باز التقيل والإيضاح في مسائل الحج والعمرة، هاتان مختصرتان، وكذلك حجة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني أيضا هذا مختصر.
السؤال الثالث يقول: ما أعظم دعاء يدعو به الحاج وغير الحاج؟
ليس هناك دعاء مخصوص، مثل ما ذكرت سابقا في الطواف في السعي يختار المرء من الأدعية ما شاء، اللهم إلا في حال الطواف بين الركن اليماني والحجر الأسود يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وما سوى ذلك فالدعاء مطلق، وبإمكان الإنسان أن يأخذ ما صح من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ويحرص على أن يدعو بها، يعني الدعاء بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أفضل، وليس معنى هذا أننا نمنع، لا، بإمكان الإنسان مثلا والله لو كان له حاجة مثل أن تكون عنده كربة يدعو الله جل وعلا بأن يفك كربته، أو عنده مريض يدعو الله بأن يشفى مريضه إلى غير ذلك من هذه، هذا لا بأس به، ولكن إذا أراد أدعية جامعة شاملة فليحذر من هذه الأدعية التي توزع أو تباع في المكتبات وتخصص للشوط الأول دعاء والشوط الثاني دعاء وما إلى ذلك، هذه ليست صحيحة، ليس هناك تقييد للأشواط بأدعية معينة ولا لأشواط السعي أيضا بأدعية معينة أبدا، لكن فيه بعض الرسائل التي ألفت وجمعت أدعية النبي صلى الله عليه وسلم مثل كتاب الشيخ سعيد بن وهب رحمه الله تعالى أو الدكتور خالد الجريسي وما إلى ذلك، منهم من جمع أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه يمكن أن يأخذها الحاج معه ويدعو بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جيد.
السؤال الآخر يقول: يا ليت الشيخ يعطينا أهم الأعمال الفاضلة وكيف نستغل العشرة من ذي الحجة، ويبارك لك بقدوم هذه الأيام.
الله يبارك فيك جميعا. وبالنسبة لعشر ذي الحجة، جاء في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. إذن هذه الأيام هي أفضل أيام العام، كما أن الليالي العشر في رمضان، العشر الأواخر، لياليها أفضل الليالي في العام. فالأيام أيام عشر ذي الحجة هي أفضل الأيام، والليالي ليالي العشر الأواخر من رمضان هي أفضل الليالي. طيب، هذه الأيام أيام العشر ينبغي أن يحرص المرء على الإكثار فيها من الطاعة، من الإكثار من الصلوات، ومن قراءة القرآن، ومن الأذكار، ومن التكبير. فإنه إذا دخلت العشر كان أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق ويكبران صوت عالي، فيكبر الناس بتكبيرهما، كذلك أيضا بالصيام، وغير ذلك من سائر الطاعات. فإنها تعظم الطاعات في مثل هذه العشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. فما دام العمل الصالح في هذه الأيام أحب إلى الله، فإذن علينا أن نتحرى فعل هذه الأعمال الصالحة في هذه الأيام. نسأل الله جل وعلا للجميع الإعانة.
السؤال يصل عن صحة هذا الحديث: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، هو على كل شيء قدير.
بالنسبة لخير الدعاء أنه في يوم عرفة، يوم عرفة يكفينا تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر، حينما جاء من صلاة الظهر إلى غروب الشمس وهو واقف عند الصخرات يدعو ربه. هذا بلا شك، يعني بإجماع الأمة، أن يوم عرفة هو أفضل الأيام، وهو اليوم الذي ترجى فيه إجابة الدعاء. وحتى إن بعض بلدان المسلمين لشدة اهتمامهم بذلك اليوم كانوا يعني يحاولون أن يتشبهوا بالناس في يوم عرفة، فصارت بعض بلدان المسلمين يسمى فيها شيء اسمه التعريف، يمكثون في المساجد بعد صلاة العصر ويدعون يتشبهون بأهل عرفة. هذا يعني من أهل العلم من سمح فيه، والأولى أن لا يفعل شيء من العبادات إلا بدليل، يعني حبس الناس مثلا في هذا الوقت بغير دليل يعني لا أرى ذلك سائغا، فالأولى عدم فعله. لكن المقصود التنبيه على عظم هذا اليوم. وكان الناس لما كانوا يحجون على الإبل يذكرون أشياء عجيبة غريبة، يقولون إن الإبل في ذلك اليوم كانت أعينها تدمع وتذرف الدموع، وكان يظهر عليها أثر الخشوع والخضوع لله جل وعلا. فهذه الدواب يعني تقدم أثر ذلك اليوم، فما بالك أنت يا ابن آدم. على كل حال، الإكثار في يوم عرفة من التلبية ومن التكبير ومن الدعاء ومن سائر الأذكار، هذا كله مشروع إن شاء الله تعالى.
الله يجزاك خير شيخنا. لا يسعنا في ختام هذه الحلقة وختام هذا الموسم الثالث من برنامج يتفقه، إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل للدكتور سعد بن عبد الله الحميد أستاذ علوم الحديث بجامعة الملك سعود سابقا، والذي صاحبنا على مدى 5 حلقات في شرح حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. والشكر كذلك موصول لكم مشاهدين الكرام على طيب المشاهدة، ويمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على صفحة اليوتيوب قناة زاد، والمشاركة في اختبار قياس الفهم من خلال موقع زاد العلمي. وإلى اللقاء في موسم جديد من برنامج ليتفقهوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.